بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال العلامة الشيخ صالح حفظه الله تعالى: الصلاة. أولا، قال: ترك الصلاة بالكلية وذلك كفر، أعاذنا الله وإخواننا من ذلك. وقد دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الآيات وغير ذلك. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. وروى أصحاب السنن عن بريدة ابن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ورواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وأما الإجماع فقد قال عبد الله ابن شقيق رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح.
هذه أول مسألة في الصلاة، وهي حكم ترك الصلاة بالكلية. تارك الصلاة إما أن يتركها جحودا غير معتقدا فرضيتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه كافر. وإن جحد فرضية الصلاة فهو كافر حتى ولو صلى، أن يعتقد أن الصلاة غير واجبة وأنها غير مفروضة فإنه كافر. أما إذا تركها تكاسلا وتهاونا وهو يعتقد فرضيتها فهو له حالتان: حالة يتركها تركا كليا فلا يصلي جمعة ولا يصلي صبحا ولا ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، لا يصلي أبدا. والحالة الثانية أن يصلي ويترك. فإن كان يتركها تركا كليا فلا يصلي أبدا فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنه يكفر كما ذكر الشيخ هنا. إذا ترك الصلاة تركا كليا فإنه يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم، فشرط الأخوة التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا ما فعل شيئا من ذلك لم يكن أخا، والأخوة إنما تنفى عن الكفار فقط. أما المؤمن وإن أتى المعاصي فإنه لا تنفى عنه الأخوة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الآيات. ثم بعد ذلك قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم في هذا الحال. وقال سبحانه وتعالى في القتل: فمن عفي له من أخيه شيء، فسماه أخا مع كون القتل حاصل. فالمعاصي لا ترفع الأخوة، إنما الذي يرفع الأخوة الكفر. فإن قال قائل: لكن الزكاة ذكرت هنا، ومعلوم أن من ترك الزكاة بخلا فإنه لا يكفر، نقول: خرجت الزكاة بالنص، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخرة: في من لم يؤدي زكاته ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الزكاة يدخل تحت المشيئة. بقيت الصلاة، فلا تخرج الصلاة إلا بدليل، ولم يخرجها دليل، بل أكد ذلك الدليل فعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيح. فجعل النبي فريقا بين الرجل وبين الشرك والكفر ألا وهو ترك الصلاة، فترك الصلاة يجعل الإنسان كافرا، هذا هو الترك الكلي الذي لا يصلي معه أبدا، لا يصلي معه أبدا، هذا يكون كافرا بالله رب العالمين. وأيضا جاء في عند أصحاب السنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. والإجماع على ذلك وهو منقول في المسألة رغم أن العلماء يثبتون الخلاف، هذا موجود في المسألة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. وروي الإجماع أيضا عن إسحاق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون كفر ترك الصلاة، وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصوله نحوا من ذلك، فدل هذا على أن من ترك الصلاة كلية فإنه يكون كافرا. فإن قال قائل لكن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولم يذكر الصلاة، نقول لم يذكر الصلاة لكن الصلاة ذكرت بالنص الخاص، والله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك، ليس المعنى ويغفر ما دون ذلك يعني ما غير ذلك، وإنما المعنى يغفر ما دون ذلك أي ما هو أقل من ذلك، ما هو أقل من ذلك. وقد ورد أن الكفر أيضا لا يغفر وليس شركا، فيكون الكفر سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم إنكار معلوم من الدين بالضرورة الإلحاد في دين الله عز وجل، هذا كله كفر وهو مخرج من الصلاة من الإسلام، فلا يحتج واحد يقول إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد ثبت بالنص أن الصلاة تخرج من ملة الإسلام، إذن لا تكون داخلة في المشيئة. وأيضا فترك الصلاة من الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة شركا، فهو يدخل في الآية بالمنطوق ويدخل في الآية أيضا بالمفهوم. فالراجح أن ترك الصلاة كلية بحيث إنه لا يصلي أبدا فإنه يكون كافرا. أما القسم الثاني وهو أنه يصلي ويترك، فهذا قد تنزع فيه أهل العلم، فمنهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، والصحيح أنه لا يكفر لما جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة ومن لم يحافظ عليها، لم يحافظ على الصلاة، لم يكن له عهد عند الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فأدخله في المشيئة، جعله تحت المشيئة، فدل ذلك على أنه لا يكفر. إذن عندنا ترك الصلاة إما نتركها جاحدا هذا كافر، وإما نتركها تركا كليا ويقول بأنه مؤمن ومعتقد وجوبها لكنه لا يصلي أبدا فهذا كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي لما قال في الحديث الصحيح لما قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم في أئمة الجور والظلم، في أئمة الجور والظلم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، يعني طالما أنهم يصلون فلا تنابذوهم بالسيف. وجاء في الحديث الآخر أن النبي قال في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فدل هذا على أن ترك الصلاة من الكفر البواحي الذي عندنا فيه من الله برهان، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرت في القرآن والسنة، فدل هذا على أن من ترك الصلاة كلية فإنه يكون كافرا. وهذا ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال بأن الله سبحانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة فلا ينبغي إغفال الصفة والوصف الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحكم، ورد على من قال بأن هذا إنما يكون في الجحود، قال هذا إلغاء للوصف الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو الوصف الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم؟ الترك. فلا ينبغي أن يعدل عن هذا الوصف وهو ترك إلى وصف آخر وهو الجحود. إذ الجحود هذا في كل ركن من أركان الإسلام وليس في الصلاة فقط. ما الذي تتميز به الصلاة؟ ولكنه قال الترك الكلي، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترك الجزئي قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فدل هذا على خطورة ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة مؤذن، أن ترك الصلاة كلية كفر، وهذا ليس بالأمر الهين. حتى من ترك بعض الصلوات وصلى بعضا فنوع على خطر عظيم، لأن بعض العلم يرى كفره أيضا. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى عن جماعة من الصحابة ذلك، حتى ترك الصلاة الجزئي يعني يصلي ويترك، قال إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها فإنه يكون كافرا، وهو ما كان يرجحه من المتأخرين. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى أن ترك صلاة واحدة يكفر بها، فليس الأمر هينا ولا سهلا. ولهذا لا يجوز للشاب أن يتزوج فتاة لا تصلي، أو الفتاة تتزوج شابا لا يصلي، هذا من الخطورة، فلا ينبغي هذا. نعم.
قال رحمه الله تأخير الصلاة عن وقتها، وذلك مخالفة لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والموقوت المقدر بالمواقيت، فتأخيرها عن الوقت الذي فرضت فيه دون عذر كبيرة، والله المستعان. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، رواه مسلم. فإذا كانت تلك صلاة المنافق فكيف هي صلاة من يؤخرها حتى يخرج الوقت كله دون عذر؟ ثالثا ترك صلاة ما عندي. وقد أفتى غير واحد من أهل العلم بأن من ترك صلاة مفروضة حتى يخرج وقتها غير عازم على أدائها فيه أنه كفر. ثالثا ترك صلاة الجماعة للرجال القادرين إما دائما أو بعض الأوقات، فالصلاة مأمور أن تقام في الجماعات في المساجد، والجماعة واجبة إلا لمن كان له عذر شرعي يبيح له التخلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يجب فلا عذر له إلا فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه وغيره بإسناد قوي. وقال الحافظ ابن حجر وإسناده على شرط مسلم. وقال تعالى واركعوا مع الراكعين، وفي الحديث المتفق عليه ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم.
لا يجوز أيضا أن تترك صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة قد اختلف أهل العلم في حكمها، فذابت الجماهير إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا على ذلك بعض الأدلة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فقالوا هذه دالة على الأفضلية أنها أفضل، فدل هذا على الاستحباب. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة على الأعيان، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم، أي أحرق على قوام يتخلفون عن الجماعات بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما جاء في الصحيح في حديث الرجل الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه أن يستأذن في ترك الجماعة لهذا، فقال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. فإذا وجبت الصلاة في حال الخوف جماعة ففي حال الأمن من باب أولى، بل صلاة الجماعة في حال الخوف يترتب عليها ترك أمور كثيرة تطلب في الصلاة، ومع ذلك أوجبت في حال الخوف في ساحات الوغى، فكيف لا تجب في غيرها؟ فهي واجبة على الأعيان. وأيضا ما جاء عند مسلم حديث ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. وذهب بعضهم إلى أنها فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، واستدل بحديث أبو هريرة اللي هو لقد هممت الأمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بناس ثم أنطلق معي، أي لا يصلي معهم، ينطلق إلى أقوام يحرق عليهم بيوتهم. قالوا لو كانت واجبة على الأعيان لما انطلق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنطلق، إنما كان يصلي معهم، إنما كان يصلي معهم أولا. ونقول هذا لا دليل فيه، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين خطورة الأمر، ولأنه حينئذ لو فعل لكان ذلك من الواجبات أيضا، وهو أنه يعذر هؤلاء. وقد يتخلف الإنسان عن الجماعة العذر حتى مع القول بنا فرض على الأعيان. وذهب جماعة إلى أنها شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون الجماعة، فلو صلى في بيته كانت صلاته باطلة. واستدل بالآية في وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وأنه في هذه الآية يضطر الإنسان إلى أن يترك شيئا كثيرة من أركان وكذا، فلا يترك الإنسان مثل هذا إلا لما هو شرط. والراجح من هذه الأقوال كلها إن شاء الله أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان، ولا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها. أما إذا صلى في بيته من غير عذر فإن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكنه يأثم، لكنه واجبة على، إلا إذا كان عند الإنسان كانشغال بعمل مثلا أو مسجد واحد وبينه وبين قوم فيه عداوة ويخشى على نفسه مثلا، إلى غير ذلك من هذه الأعذار التي قد يتخلف الإنسان عن الجماعة بسببها. أما الأصل أن الجماعة واجبة على الأعيان، تجب على كل مسلم، الجماعة واجب على كل مسلم من الرجال يعني القادرين على الإتيان إلى المساجد. أما إذا كان الإنسان مثلا أعمى ولا يجد من يقوده فلا تجب عليه، فلا تجب عليه، كما جاء عند البخاري من حديث عدبان بن مالك أنه لما أنكر بصره قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائتني في بيتي حتى أتخذ ذلك المكان مصلى، يعني صلي فيه حتى أتخذ ذلك المكان مصلى، فإنه بيني وبين المسجد كذا وكذا. ولهذا قال العلماء بالنسبة للحديث تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال العلماء بأن العمل ليس على هذا الحديث، وأن الأعمى الذي لا يجد من يقوده فإنه يكون معذورا في ذلك، وليس العمل على هذا الحديث، وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى ذلك. إذن صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين، ولا يجوز الإنسان أن يتخلف عنها. نعم لا تلزم جماعة المسجد، تلزم جماعة المسجد، أما لو صلى في بيته فما أسقط الواجب عليه، إلا إذا تخلف بعذر فصلى في بيته فيرجى له الخير. أما الجماعة لابد أن تكون جماعة المسجد، جماعة المسجد. نعم. كيف؟ يعني من قال يعني بالشرطية، من قال بالشرطية نقول له هذا السقوط لا يدل على أن ذلك أنه يترك لما هو أعلى منه فيكون شرطا، وإنما هذه صفة وردت في صلاة الخوف لا تجعلوا الصلاة أو يعني الجماعة شرطا في ذلك. وأيضا قد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والقيام في الصلاة من أركان الصلاة، لكن سقط الركن للمتابعة. فهل نقول المتابعة هذه من الشروط يعني نجعلها شرطا، أم هي من أركان الصلاة التي يلزم المسلم المتابعة فيها للإمام؟ فكون يعني قد يسقط بعض الأشياء في الصلاة لا يعني ذلك أنها تسقط لشرط، إنما هذه صفة واردة في الشرع لصلاة الخوف، وقد تعددت صفاتها فلا تدل على الشرطية، بل هذا هو قول أهل الظاهر. يعني لا نعلم أن أحدا من أهل العلم غير بخلاف أهل الظاهر قال بهذا، نعم لما أخذوا هذا بالظاهر. يصلي في بيتي مع أهلي، لكن لا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ليست محلة للصلاة، ليست محلة للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فيصلي في بيته فيكون هذا من الأعذار، ليس هناك مسجد أصلا، فيكون هذا من الأعذار التي تترك بها الجماعة. نعم، لأن النبي نهى عن قصد هذه البقعة، والنهي يقتضي الفساد، هذا على الصحيح من قولي أهل العلم. وإلى بعض أهل العلم يرى أن الصلاة صحيحة إذا لم يكن يقصد القبر فالصلاة صحيح، لكن صحيح أن هذه البقعة لا يصلى فيها. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم. فدل هذا على أن المقابر لا تصلى، المقابر بنفسها لا صلاة فيها، وإن لم يكن فيها تعظيم للمقبور، ومن صلى الفريضة في المقبرة فإن الصلاة باطلة، من صلى الفريضة في المقبرة كانت الصلاة باطلة. كيف إذن إذا كانت هذه القبور معظمة؟ كأن يكون القبر داخل المسجد والناس يصلون فيه، فهذه قبور وزيادة، قبور وزيادة، بمعنى أنها قبور والزيادة عليها التعظيم، والزيادة عليها التعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قصد هذه البقعة، فقال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد، فلا يجوز قصد هذه المساجد الصلاة فيها. نعم، لا نرجو أن تكون صلاته صحيحة إن كان جاهلا. نعم.
قال رحمه الله رابعا: عدم الطمأنينة في الصلاة، وهذا مما عمت به البلوى، وهو معصية ظاهرة، لأن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وحديث المسيء صلاته ظاهر الدلالة على ذلك. ومعنى الطمأنينة أن يطمئن المصلي في ركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين، بأن يلبث حتى تأخذ عظامه محلها، ولا يتعجل بالانتقال من ركن حتى يطمئن وتأخذ كل فقرة منه موضعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمتعجل المسيء صلاته لما لم يطمئن: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي حديث رفاعة في قصة المسيء: ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه.
فدل هذا على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ففي حديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ففي كل ركن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن حتى تطمئن، فدل هذا على ركنية الاطمئنان، دل هذا على ركنية الاطمئنان. وما معنى الاطمئنان وما حده؟ أن يأخذ كل مفصل موضعه الصحيح عند الصحة، لأن الإنسان قد يكون مريضا ولا يقوى على الركوع الشرعي، وإنما يحني ظهره مثلا فقط، أو قد لا يقوى على السجود كذلك، وإنما عند الصحة والاعتدال يأخذ كل عضو محله. إذا أخذ كل عضو محله هذا وحد الطمأنينة، فإن كان أقل من ذلك فلا تصح صلاته، لأن النبي أبطل صلاة الرجل بهذا، لما كان الرجل يصلي ولم يكن الرجل يستتم قائما في اعتداله من الرفع من الركوع أبطل النبي صلاته وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل هذا على أنه إذا لم يطمئن فالصلاة باطلة. نعم.
قال رحمه الله: خامسا عدم الخشوع في الصلاة وكثرة الحركات. والخشوع معنى في القلب، ويكون بسكون الجوارح والخضوع لله، وقد امتدح الله عباده بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، والأنبياء بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فينبغي للعبد أن تسكن جوارحه ويخشع قلبه حتى يتم له أجر صلاته. فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وسبب نقص أجرها إخلال المصلي بالخشوع في القلب والأطراف من اليدين ونحوهما.
الخشوع يكون معنا في القلب، وليس لك في صلاتك من أجر إلا ما كنت فيه خاشعا، فيخرج الإنسان من صلاته وما كتب له فيها إلا عشر صلاته، تسع صلاته، ثمن صلاته، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد تخرج من الصلاة ولا شيء لك من جهة الأجر. ولهذا هل تخلف الخشوع في الصلاة يبطل الصلاة؟ نقول يبطل أجرها. أما الصلاة فهي مجزئة، فلو صلى الإنسان وهو غير حاضر القلب وشغله الشيطان طيلة صلاته فإن الصلاة من جهة الإجزاء مجزئة، لكن هل له أجر فيها؟ الأجر منوط بالخشوع، فيحصل الإنسان من أجر الصلاة على قدر ما حصل من خشوعها، أما من جهة الإجزاء فالصلاة تجزئه. نعم.
قال رحمه الله: سادسا مسابقة الإمام في الصلاة أو مخالفته متعمدا، هذا مبطل للصلاة أو الركعة، فمن ركع قبل إمامه بطلت ركعته إلا إن أتى بالركوع بعده، وكذلك غيره من أركان الصلاة. فالواجب على المصلي متابعة إمامه والائتمام به، فلا يسبقه ولا يتخلف عنه بركن أو أكثر. وذلك لما روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الحديث وأصله في الصحيحين، وللبخاري مثله عن أنس، والناس والجاهل يعفى عنهما.
تعمد المسابقة فإن الصلاة كان الصلاة، ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. فإذا ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه متعمدا بطلت صلاته، أما إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو لا يعلم بحركات إمامه أو كذا، فسبقه ظن أن الإمام ركع أو كذا، فلا شيء عليه، إلا إذا قام من ركوعه ثم تابع الإمام، قام ثم تبع الإمام فركع بعده فلا تجوز مسابقة الإمام ولا سبق الإمام بشيء من أركان الصلاة. نعم. لا، لو أسرع الإمام يركع معه ويسجد معه، حتى لو ما قرأ الفاتحة، حتى لو أتى بأصل التسبيح وهو تسبيحة واحدة، إنما بعض الناس يصر أنه يكمل الفاتحة فيركع الإمام وهو في نصف الفاتحة، فيصر أن يتم الفاتحة، فإذا أتمها إذا بالإمام يكون قد قام من الركوع، فيفوت حينئذ إيه ركن، إنما يتابع الإمام مباشرة، حتى لو كان الإمام سريعا فإنه يتابع الإمام. ركن المتابعة يتقدم على سائر الأركان. فلو كان الإنسان يقرأ الفاتحة حتى ولو كان يرى وجوب الفاتحة، حتى لو كان يرى وجوب الفاتحة، فإن هذا الوجوب يسقط للمتابعة، الركن يسقط للمتابعة. ولهذا قال النبي وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، مع أن القيام في الصلاة ركن من أركانه، ركن من أركانه، ومع ذلك يتابع الإمام في الهيئة، فدل هذا على أن المتابعة أعظم الأركان. نعم. لا، ما أظن، يعني ما أظن أن إماما يسرع إلى درجة أنه لا يسبح تسبيحة واحدة، ما أظن. نعم.
قال رحمه الله: سابعا، القيام لإتمام الركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية. ثامنا، التلفظ بالنية عند الصلاة، وذلك بدعة، وقد تقدمت. وذلك لما روى قال: سابعا، القيام لإتمام الركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية، وذلك لما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا الانصراف. قال العلماء: معنى الانصراف التسليم، وسمي انصرافا لأنه يسوغ للمصلي الانصراف بعده، وهو إنما ينصرف بعد التسليمة الثانية، والمسبوق ينتظر حتى يكمل الإمام صلاته ثم يقوم يكمل ويقضي ما فاته، والله أعلم.
نعم، يعني لا يقوم المسبوق يتم صلاته حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، لأن الإمام قد يكون عليه سجود سهو، سجود سهو، سهى في صلاته، وبعد التسليمة الثانية سوف يسجد للسهو ويكون محل سجود السهو بعد التسليم، فماذا يصنع المسبوق؟ فلو قامت المسبوق بعد التسليمة الأولى ثم سجد إمامه للسهو بعد التسليمة الثانية، ماذا يصنع؟ لهذا ينتظر حتى يسلم إمامه التسليمة الثانية ولا يقوم. لكن إن قام بعد التسليمة الأولى هل تبطل صلاته أم لا؟ الذي يظهر أنه لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، لأن كثيرا من الأئمة يرى أن الواجب هو التسليمة الأولى فقط وليس التسليمتين، وإن كان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى التسليمتين، لكن على كل حال فإنه لا يقوم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، لأنه قد يحتاج إلى سجود سهو أو غير ذلك، لأن السجود للسهو إما أن يكون قبل الصلاة وإما أن يكون بعد الصلاة، فقد يكون عنده سجود بعد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ثامنا، التلفظ بالنية عند الصلاة، وذلك بدعة، وقد تقدمت الأدلة على تحريم البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بنية للصلاة أبدا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أو الهدي النبوي: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، انتهى كلامه.
نعم، فالتلفظ بالنية بدعة. لا يجوز أن تقول نويت أصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر 4 ركعات أداء متوجها إلى القبلة، هذا كله مما أحدثه الناس وينسبونه خطأ إلى الإمام الشافعي، فيقولون في مذهب الإمام الشافعي التلفظ بالنية. ليس في مذهب الإمام الشافعي ولا في مذهب أحد من الأئمة التلفظ بالنية، بل لم يرد التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات، لا الصلاة ولا غير الصلاة، فلا يشرع نية في الصوم أقول نويت الصيام غدا، ولا في الزكاة نويت الزكاة، ولا في الحج أقول نويت الحج، ولا غير ذلك من العبادات مطلقا. وما ورد عن بعض أهل العلم بأن النية في الحج وفي الذبح للأضحية ورد التلفظ بها فهو أيضا خطأ، لأن البعض استدل على أن الحج إنما يجهر فيه الإنسان بالنية حيث يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، فيقول هنا ورد الجهر بالنية. نقول هذا ليس جهرا بالنية، هذا ذكر عند النية. فالنية في الحج أو العمرة ما معناها؟ النية، النية هي نية الدخول في النسك ومحلها القلب، هذا هو الإحرام، ولهذا الإحرام نية الدخول في النسك، فيدخل الإنسان وينوي الإنسان بقلبه الدخول في النسك. أما التلبية فسنة، ولهذا النية ركن في الإحرام، ركن في الحج والعمرة، النية ركن في ذلك، وهو أن ينوي الإنسان بقلبه الدخول في النسك وذلك في القلب. أما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، هذا سنة لو تركه الإنسان لا شيء عليه، لو تركه الإنسان لا شيء عليه. لو أن الإنسان نوى بقلبه الدخول في النسك ولم يتلفظ بلسانه قائلا لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة لا شيء عليه، فهذا ليس نية يجهر بها، وإنما هو ذكر عند الإحرام، مثل ما تقول عند الصلاة النية محلها القلب ثم تقول الله أكبر، فالله أكبر هذه إنما هو ذكر تتلفظ به عند النية. لكن في الصلاة هذا التكبير وهو تكبيرة الإحرام هذه من أركان الصلاة، أما في الحج أو العمرة فإنه من السنة، فإنه من السنة. نعم، كذلك الذبح بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، ليس هذا تلفظا بالنية إنما هو ذكر عند الذبح، فقولوا مما ذكر اسم الله عليه. انتبهتم إخواني، لأن بعض العلماء يقول بأن التلفظ بالنية لا يجوز إلا في موضعين، الموضع الأول عند الحج والعمرة والموضع الثاني عند الذبح، نقول ليس هذا تلفظا بالنية وإنما هو ذكر عند هاتين العبادتين عند الحج والعمرة أو عند الذبح، فيذكر الله سبحانه وتعالى بهذا لبيك اللهم لبيك أو يقول بسم الله، لكن هذا ليس تلفظا. ما قال نويت الحج ولا قال نويت العمرة ولا قال نويت الذبح، هذه النية، هذا هو التلفظ بالنية، أقول نويت الحج نويت العمرة نويت الذبح، هذا هو التلفظ بالنية. أما هذا لبيك اللهم عمرة هذا ذكر عند النية التي محلها القلب، إذا لم يرد لا في مذهب الإمام أحمد في مذهب الإمام الشافعي ولا غيره التلفظ بالنية مطلقا. نعم، هم ينوي ايه يعني كيف يدخل فريضة الظهر وهو لا يستحضر بقلب فريضة الظهر؟ هذا ما يتصور كما قال بعض العلماء الا من مجنون، والا انت عندك نية منذ ان تخرج من بيتك، اذا اذن للصبح اذا اذن للعصر فانت تخرج من بيتك ناويا هذه الصلاة، كيف لا يكون في قلبه نية الفريضة؟ هذا ما يتصور الا من مجنون، ما يتصور ان انسانا يعمل عملا لا نية له فيه. من الذي يعمل عمل لا نية له فيه؟ هذا المجنون. يخبط خبط عشواء ما يدري ماذا يصنع. أما العاقل ما يفعل فعلا إلا بنية، ما يتصور أصلا عمل إلا بنية. أنت الآن جئت إلى الدرس، تدخل بيتك، تخرج من بيتك، تفعل كذا، تترك كذا، تضع يدك على كذا، كل ذلك بنيات. نعم. كيف يعني أنا والعصر تذكر الظهر؟ مش ما أدري. وهي صلاة إيه، العصر ولا الظهر؟ الظهر. وهو ناوي العصر؟ نعم. يعني ظنا هذا هو العصر ثم بعد ذلك الظهر، ما يصح. إذا نوى يعني ناسيا أو ظنا هذه العصر ثم دخل العصر ثم تذكر في أثناء الصلاة أن الصلاة هي صلاة الظهر، يبقى لابد أن يخرج من صلاته ويستأنف الصلاة من جديد، ولا يجوز تحويل النية من مقيد إلى مقيد. يعني ما يجوز تحويل النية من عصر إلى ظهر، ما يجوز. من مقيد إلى مقيد ما يجوز. ظهر عصر إلى ظهر أو ظهر إلى عصر لا يجوز. يخرج من صلاته ثم يستأنف الصلاة من جديد. نعم. نعم، ما احنا نقول بقى التلفظ هذا بدع، فلو تلفظ بالعصر من داخل هذا العصر ما يصح. يخرج من الصلاة ثم ينوي الظهر. ذهل يعني ذهل، نسي وقت النية فنوى العصر. لا، يخرج من الصلاة وينوي الظهر. لا بد من عقد النية حال تكبيرة الإحرام أنها الصلاة الحاضرة، ظهرا كانت أو عصرا أو مغربا أو عشاء، لا بد من استحضار هذا وعقد القلب على هذا. إنه صلاة أخرى فإنه يخرج منها وينوي الصلاة القائمة. نعم، خلاص يخرج يكبر من جديد وخلاص، ينوي بقلبه. أي نعم، ينوي بقلبه الانفصال ثم يكبر من جديد. نعم نعم. كيف النافلة؟ أي انتقال من مقيد إلى شوف الانتقال من مقيد لمقيد لا يجوز، سواء كان في الفريضة أو كان في النافلة. يعني من ظهر إلى عصر، من عصر إلى ظهر هذا لا يجوز. من عشاء إلى مغرب، يعني لو أنا أصلي سنة العشاء ثم تذكرت أنني ما صليت سنة المغرب، فهل يجوز تحويل سنة العشاء إلى سنة المغرب؟ لا يجوز. ليه؟ لأن هذه مقيدة وهذه مقيدة، هذه مسمى عصر وهذه مسمى هذه مسمى عشاء وهذه مسمى مغرب. أو من وتر إلى سنة عشاء، مثلا بعد العشاء صليت الوتر ثم بدلي أن أحول ذلك إلى سنة العشاء لأنني لم أصلي سنة العشاء، نقول لا يجوز. من مقيد إلى مقيد ما يجوز. طيب، اثنين، من مقيد إلى مطلق، لو أنني مثلا أصلي صلاة الظهر مثلا وحدي، يعني دخلت المسجد فوجدت الجماعة قد صليت ثم نويت صلاة الظهر وأنا أصلي وحدي، فدخل أناس فصلوا جماعة الظهر، فأردت أن أخرج أحول هذه إلى ركعتين نافلة، ركعتين نافلة مثلا، أنا أصلي في ركعة ثانية أحول هذه النية إلى نافلة مطلقة وأسلم من ركعتين، هذا جائز. من مطلق، من مقيد إلى مطلق، هذا جائز، هذا جائز. فمن مقيد إلى مقيد لا يجوز. من مقيد إلى مطلق يجوز، من مطلق إلى مقيد لا يجوز. يعني لو أنا أصلي ركعتين نافلة ثم تذكرت أنني لم أصلي الوتر، فهل يجوز أن أحول المطلق هذا إلى مقيد والوتر؟ ما يجوز. يبقى لا يجوز من مطلق لمقيد، ولا يجوز من مقيد إلى مطلق، إنما يجوز من مقيد إلى مطلق. يعني من مقيد إلى مطلق هذا جائز، من مطلق إلى مقيد لا يجوز، من مقيد إلى مقيد لا يجوز. تبقى صورة رابعة وهي من مطلق إلى مطلق، وهذه غير متصورة. من مطلق إلى مطلق هذه غير متصورة. يبقى عندنا الأقسام أربعة، من مقيد إلى مقيد لا يجوز، من مطلق إلى مقيد لا يجوز، من مقيد إلى مطلق يجوز، من مطلق إلى مطلق غير متصور. نعم. نعم نعم. بالنسبة لنية الذبح، نية الذبح إذا كان الذبح هذا عبادة كالأضحية كالهدي كالعقيقة، فإن الإنسان يتعبد بذلك فينوي التعبد بذلك. وإن كان الذبح مباحا فلا يلزم نية، ألا وهو مثلا أن يذبح في بيته للأكل فقط، فهذا لا يلزم له نية، هذا لا يلزم له نية. طيب لو قال هو مباح وهو عادة، لكن أنا أريد أن أحول ذلك لعبادة بالنية، فينوي الإنسان بذلك إدخال السرور على أولاده، ينوي الإنسان بذلك إطعام أولاده وكذا، والتوسيع على الأولاد، لما جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالإنسان يكون نوية حديث سعد بن أبي وقاص، رايح يجيب لحمة أو هيجيب دجاج من السوق، فيقول أنا كده إيه سأنفق، أجعل ذلك بنية، وهي النية توسع على الأولاد وإدخال السرور إيه على الأولاد، فينوي بذلك. وإلا فالأصل أن المباح ما يلزم له نية التعبد، لكن لو أراد الإنسان أن يحول النية من مباح من عادة إلى عبادة ما في بأس، هذا مسرح واسع، وهذا من فقه التجارة مع الله عز وجل، أن الإنسان يجعل كل حياته لله ولا يجعل في حياته حركة فضلا عن كلمة إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى. كالموظف في عمله، لماذا تقطع من عمرك كل يوم 8 ساعات بلا نية؟ يقول أنا مثلا ضابط، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا مدرس، أي نية في ذلك، لست إمام مسجد. نقول أنت في عبادة إن نويت ذلك. من قال بأن المهندس بأن الطبيب بأن كذا معزول عن العبادة والطاعة؟ إن نوى الإنسان بذلك التفريج عن المسلمين، تسهيل مهمات المسلمين، تفريج كروب هؤلاء، إتقان العمل، بناء بلده ووطنه، انقصف بذلك هذه الأمور فلا شك أنه في عبادة وفي طاعة. ومن ذلك الذبح وشراء الملابس للأولاد والسوق للأولاد، كل ذلك إذا نواه الإنسان كان في ميزان حسناته. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأته. وجاء في الحديث الصحيح أيضا الرجل يتصدق بالدينار على المسكين، على الفقير، على كذا، على أهله، خيرها الذي أنفقها على أهله، خير هذه ما أنفقها على أهله. نعم. مسألة تعدد النية، هذا لا بأس به، ولكن إذا صلح ذلك، فمثلا تحية المسجد إذا نويت مع سنة الوضوء لا إشكال في ذلك، تحية المسجد يصلح معها أي شيء، أصلي السنة مع تحية المسجد وأنوي بذلك ما في إشكال. ليه؟ لأن تحية المسجد المراد من ورائها إشغال البقعة بالذكر قبل الجلوس، إشغال البقعة بالذكر بالصلاة يعني قبل الجلوس. فلو أني أشغلتها بسنة الوضوء بسنة الظهر صح ذلك، فتجمع نيات إذا كانت تقبل هذا. لكن مثلا أجمع ظهر مع عصر ما يصلح، أجمع سنة الظهر مع عصر ما يصلح. ليه؟ لأن هذه صلاة مقيدة وهذه صلاة مقيدة. فالجمع بين النيات نعم إذا صح ذلك، إذا كان يمكن هذا. نعم.
نورة
في الوتر فقط لا بأس بتغيير النية من عدد إلى عدد، في الوتر فقط. نعم، يعني لو أن الإنسان مثلا دخل صلاته وأراد أن يصلي 3 ركعات وتر، ثم بدا له أن يجعل ذلك ركعة، أو العكس أراد أن يصلي ركعة ثم بدا له في الركعة أن يجعلها 3، لا بأس بذلك كله، لأن هذه صفات واردة في السنة. ركعة، 3 ركعات، 5، 7، 9، 11. فلو تغير في عدد الركعات فالصلاة واحدة، وطالما أن الصفات ورد بها السنة فلا بأس. نعم، ما في إشكال أيضا لو أراد أن يصلي الوتر 3 ركعتين ثم ركعة ثم بدا له أن يجعلها 3 متصلة فلا بأس، أو العكس أراد أن يجعلها 3 متصلة ثم بدا له أن يصلي ركعتين ثم ركعة أيضا لا بأس. وقد جاء في الوتر صلاة ركعتين ثم ركعة من حديث ابن عمر الصحيح، وجاء صلاة 3 ركعات متصلة عن عمر كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى في المشكل، فكل ذلك جائز إن شاء الله. نعم، اي نعم، لا مش كله يعني، لا انا ناوي التعبد بالذهاب الى المسجد خلاص، يعني ليس كل بقى اني اقعد افصل وذاكر يعني. نعم، اي نعم، اي نعم.
قال رحمه الله تاسعا: عدم قراءة الفاتحة في الصلاة. فقراءة الفاتحة ركن، ولا تصح صلاة من لم يقرأ بالفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 3 غير تمام. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي لفظ آخر عن عبادة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان. وهذا يدل على وجوبها على المأموم. وفي قراءة الفاتحة للمأموم إما مطلقا أو في الجهرية خلاف معروف قديم: هل تجب أم تسقط؟ جماهير العلماء على سقوطها، لكن الإتيان بها وقراءتها أبرأ للذمة وأحوط للدين، وأكثر القائلين بسقوطها يقولون باستحباب قراءتها.
نعم، هذا عن قراءة الفاتحة خلف المأموم في الصلاة. أما في السرية فالجماهير على أنها تجب عليه القراءة في السرية على المأموم، تجب القراءة عليه. إلا الأحناف لا يرون أصلا وجوب قراءة الفاتحة من أصله، إنما يرون استحبابها، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا: ما قال النبي الفاتحة؟ قال: ما تيسر معك من القرآن. لكن هذا القول خطأ ولا يصح، لأن النبي أوضح ما هو الذي يتيسر معه من القرآن، فقال كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أنه ما تيسر من القرآن يساوي فاتحة الكتاب، ويتجب على الإمام والمنفرد، ولا تصح الصلاة بدونها. لكن اختلفوا في المأموم. أما السرية فعلى قول الجماهير تجب على المأموم، أما الجهرية فقد تنازعوا فيها: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية أم لا؟ وسبب الخلاف ما ظهر من تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مع ظاهر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فبعض العلماء قدم الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال في الجهرية يسكت ويستمع القراءة. وبعض العلماء قال: بل نعمل بحديث عبادة ولا نخالف الآية، فنعمل بحديث عبادة في قراءة الفاتحة خلف الإمام ثم نسكت، ويكون المعنى فقرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا ما كان من فاتحة الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحقيقة لولا هذا الحديث الذي ذكر الشيخ هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لولا هذا لقلنا بأنه يترجح أن يكون القراءة غير واجبة للآية، وكذلك ما جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما سئل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقول من ترك فهي خداج خداج خداج، فقال رجل يا أبا هريرة إنا نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، فدل هذا على أن أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن قراءتها خلف الإمام ولو كان يقرأ الجهرية أن قراءتها تتعين، وهذا القول هو الأقرب وهو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الذي استظهره البخاري رحمه الله تعالى، فقد بوب في صحيحه بوجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد والمأموم في السرية والجهرية حضرا وسفرا، وهو ما رجحه من المتأخرين شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وشيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب والأبرأ والأحوط من جهة الدليل. نعم إيه نعم حسنها كثير من أهل العلم، نعم حسنها كثير من أهل العلم. نعم نعم ولو شرع الإمام حتى في القراءة المشرطة اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، بل السنة أن يشرع الإمام في القراءة أصلا مباشرة ولا يسكت، لم يرد السكت بين الفاتحة وبين الصورة. نعم ولو هذا وارد وهذا وارد، هذا وارد أن الإمام لا يترك فرصة، وارد أن الإمام يسكت فقط كما يسكت بين الآيات، هذا هو الوارد، هذا هو الوارد، وأيضا يقرأها أيضا المأموم، وهذا شيء يسير، يعني الفاتحة شيء يسير، ما هو تسمع سوى الفاتحة، ولهذا المشروع سماع الإمام إلا الفاتحة، ولا يقرأ إنسان حتى دعاء الاستفتاح لو دخل الإنسان والإمام يقرأ ما يقول دعاء الاستفتاح، يكبر ثم ينصت، يعني يلزمك أن تنصت لإمامك إلا ما كان فقط من فاتحة الكتاب، حيث ورد الدليل بذلك لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وقد حسن الحديث وجوده شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره، وقالوا بأن إسناده جيد. نعم 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 اللي هو الثلاث سكتات هو اللي فيه الحسن، اما سكتتان هذا الصحيح. اما الموضع فقد تنازع العلماء، منهم من يقول يجعل الآية بعد الآية، يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين وهو يقول الحمد لله رب العالمين مثلا، وبعض الناس رأوا أن ذلك بعد الفرض من الفاتحة، وبعض الناس رأوا أنه يأتي بها قبل الإمام، هذه المواضع يعني تنازع في العلماء، والأمر في ذلك سهل، وأقرب هذا أنه ينتظر حتى يفرغ الإمام ثم يقرأ الفاتحة ولا يضره هذا، فالأمر يسير إن شاء الله. نعم لا مسألة إدراك الفتحة بالركوع، إدراك الركعة بالركوع، وأن الإنسان قد يتابع الإمام في الركوع وهو ما قرأ الفاتحة، هذا نعم ما في إشكال، والصلاة صحيحة، وهنا سقطت الفاتحة لركنية المتابعة، إذا دخل الصلاة والإمام راكع فإنه يركع طب هنا ما قرأ الفاتحة وصحة الركعة؟ نقول للمتابعة، فركنية المتابعة تتقدم ركنية الفاتحة، ركنية المتابعة تتقدم ركنية الفاتحة. حتى ولو كان يقرأ الفاتحة وهو في منتصفها ثم ركع الإمام، يتابع الإمام ولا يكمل الفاتحة، إنما يتابع الإمام. فركنية المتابعة تتقدم كل شيء، تتقدم كل شيء. ولذا قال النبي: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا من أجل المتابعة، تترك ركن القيام، هذا من أجل المتابعة. هذا هو القول الذي عليه الجماهير، إلا البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الركعة لا تحسب بهذا، الركعة ما تحسب إلا بالفاتحة لابد، فلو أدرك الإمام ركعا ما صحت له الركعة. لكن الذي عليه الجماهير أن الركعة تصح بذلك، لحديث أبي بكر رضي الله عنه لما أدرك النبي راكعا فركع خلف الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإتيان ركعة. فالصواب أن الركعة تدرك بالركوع. نعم. المتابعة في الهيئات سنة، يعني لو كنت صلي وراء إمام مثلا يجلس جلسة الاستراحة فإنك تتابعه، تجلس جلسة الاستراحة حتى لو كنت أنت ترى أنها مثلا غير ثابتة إلا للحاج، فإن متابعة الإمام في الهيئات التي لها وجه في السنة هذا الأفضل. كذلك مثلا لو الإمام يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، كما أننا إذا صلينا في المملكة فإن المملكة يجعلون اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع فأتابع. فالمتابعة في الهيئات هي الأفضل والأولى، حتى ولو كنت أنا أرى أن هذه الهيئة مرجوحة، حتى لو كنت أرى هذه الهيئة مرجوحة، لكن أتابع في ذلك، هذا هو الأفضل. لأنه ورد المتابعة في ترك ركن وفي ترك واجب، فكيف في هيئة أختلف أنا مع الإمام؟ ورد في ترك ركن كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهنا تركت أنا الركن من أجل المتابعة، هيئة الإمام، لما كان الإمام جالسا فأكون أنا جالسا، فمن أجل متابعتي في الهيئة تركت ركنا. كذلك ورد الدليل بترك الواجب، مثل ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن بحينة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فقام الصحابة معه فتركوا الجلوس للتشهد وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتابعة في الهيئات، المتابعة في هذا، هذا من أعظم الأشياء. فإذا كنت أنا أرى أن السنة هيئة خلاف الإمام أتابع الإمام من أجل هذا، طالما أن الهيئة وجها في السنة. لكن لو ليس لها وجه في السنة، يعني الإمام يأتي بهيئة يبتدع فيها، لا يتابع فيها. لكن إذا كان مثلا مسألة لها وجه في السنة، أنا أرى مثلا جلسة الاستراحة سنة مثلا دائمة، غير يرى أن جلسة الاستراحة هذه مثلا إنما فعل النبي الكبر والحاجة، فمثل هذا له وجه في السنة فيتابع الإمام في هذا. ولهذا بلغني أن الشيخ الألباني قال: لو صليت وراء ابن باز لوضعت يدي. وبين ابن باز والألباني رسالة في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، والشيخ الألباني لا يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع، والشيخ ابن باز يرى وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ورد على الشيخ الألباني فيها. وإن كنا نرى أن الحق مع الشيخ الألباني في هذه المسألة، نرى أن الحق مع الشيخ الألباني وهو أنه لا توضع اليد اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع. لكن يقول الشيخ الألباني، بلغني هذا سماعا ولم أقرأ ذلك، أن الشيخ الألباني قال: لو صليت وراء ابن باز لوضعت يدي. وإن ثبت هذا، هذا من الفقه، هذا من الفقه أنه يتابع إمامه في الهيئة، حتى ولو لم يكن يرى أن هذه الهيئة أن هذه الهيئة من مشروعة عنده، لكن لها وجه في السنة. نعم. فبنكتفي بهذا القدر.
معناه يتابعه.
نعم يتابعه في قنوت الوتر لكن غير الوتر لا. نعم 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 يعني ما جرت به العادة يكون كالأخ تظهر له ما تظهر للأخ والمحارم وليس نهي عن تظهر العورة مغلظة وكذا لكن ما جرت العادة به للمحارم فيكون كالحكم حكم الأخ وحكم الأب حكم كذا لأن العبد متاع يعني العبد ما يعتبر في هذه الأشياء العبد متاع ورخص الشارع كما رخص الأخ أن يطلع من أخته على هذا رخص العبد لأن المشقة تجلب التيسير حيث أن العبد يخدم ويدخل ويذهب فيصعب التحرز منه فحيثما كانت المشقة جلبت التيسير. نعم.